بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نعم، الآن وصل كلامنا إلى المبحث 11 في صناعة الخطابة، وهو بيان الفرق والامتياز بين الخطابة والجدل. قال المصنف: لما كانت صناعة الخطابة وصناعة الجدل يشتركان في كثير من الأشياء، استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهما لئلا يقع الخلط بينهما. يعني صناعة الخطابة والجدل أكو جهات مشتركة بيناتهم وأكو جهات افتراق، حتى ما نخلط بين الصناعتين لازم نعرف موارد الاشتراك ونميز أيضا موارد الافتراق حتى ما يقع خلط بينهما، بحيث أن الشخص اللي يريد يمارس الخطابة ما يدخل في مواضيع الجدل، وبالعكس الشخص اللي يدخل في صناعة الجدال ما يدخل بمواضيع الخطابة. أما اشتراكهما ففي الموضوع، أكو اشتراك بين الخطابة والجدل في الموضوع، فإن موضوع كل منهما عام غير محدود بعلم أو مسألة. كل العلوم والفنون والمعارف يمكن استعمالها في الجدل، والمجادلة فيها أيضا يمكن استعمالها وطرحها في صناعة الخطابة. كما قلنا في الجدل إنه، يعني الجدل في جميع المسائل الفلسفية، المسائل الفلسفية هي المسائل اللي تتناول مسائل الوجودي والعدم، وكذا جميع المسائل الدينية، يعني سواء كانت عقائدية، فروع، إثبات مبادئ دينية، والاجتماعية. المسائل الاجتماعية تتناول مسألة سلوك الفرد في المجتمع، وجميع الفنون والمعارف مثلا سياسية، اقتصادية، اجتماعية، والخطابة كذلك، يعني كذلك تنفع في جميع المسائل والعلوم. وما يستثنى هناك يعني في الجدل، إذا تذكرون أخوتي المصنف في صناعة الجدل قال توجد بعض المواضيع لا يمكن تناولها في الجدل، مستثنات الجدل ما يتناولها، مثل منو؟ المشهورات الحقيقية المطلقة، يعني ما يصح التجادل بشيء مشهور مطلق ثابت عند الجميع، لأن هذا ما مقبول منك، هذا مشهور ثابت. أو والقضايا الرياضية، مسائل الرياضيات قلنا هاي مسائل علمية عمل وتعتمد على التطبيق، مو مورد نظارة تنظير وجدل. وكذلك المسائل التجريبية مثل مسائل الفيزياء والكيمياء والأحياء، هاي تثبت بمن؟ بالتجربة. نعم، إذن ما يستثنى هناك يعني بالجدل، وهي المشاهير المشهورات الحقيقية المطلقة والقضايا الرياضية والتجريبية، يستثنى هنا. هنا وين؟ في الخطابة، يعني تلك الموارد ما نستعملها بالجدل، هنا ما نستعملها وين؟ بالخطابة. ويشتركان أيضا في الغاية، الغاية هي الهدف المنشود والمراد الحصول عليه من استعمال الصناعة، الغاية هي ما يراد أن يوصل إليه، فإن غاية كل منهما الغلبة. المجادل يريد يحقق هدفه ويقطف ثمرة الصناعة مالته عندما يغلب الخصم ويلزمه بالحجة، وكذلك الخطيب شنو مورد الغلبة عنده؟ عندما يقنع جمهوره. نعم، ويشتركان في بعض مواد قضاياهما، إذ تدخل المشهورات فيهما كما تقدم. بالنسبة لمادة القضية المستعملة في استدلال وعرض دليل وحجة الجدل هي أحيانا تكون ماذا؟ مشهورات. وكذلك في الخطابة أيضا الخطيب ينتفع ويستفيد إذا اعتمد على المشهور، المشهورات مادة قضايا السائل والمجيب في صناعة الجدل، وهي مادة قضايا الخطيب أيضا إذا اعتمد عليها. وكذلك يستفيد الخطيب إذا اعتمد على المسلمات، المقبولات، المظنونات، هاي كلها تنفع في غرض إقناع الجمهور. أما افتراقهما، يعني الخطابة والجدل أحدهم يفترق ويختلف ويمتاز عن الثاني بماذا؟ في الأمور، في هذه الأمور الثلاثة نفسها، يعني هم تختلف بالموضوع وبالغاية وبالمادة. أما في الموضوع فإن الخطابة يستثنى منها من عموم موضوعها المطالب العلمية التي يطلب فيها اليقين. يعني الخطيب إحنا قلنا بإمكان أن يتناول كل موضوع عام غير محدود وأي مسألة، لكن ما يصح الخطيب يتناول بعض المطالب العلمية اللي معتمدة على البرهان، يعني ما يصح الخطيب يصعد على المنبر ويتكلم بمسائل علمية دقيقة في إثبات وجود الصانع، هذا ما يصح، لأن هاي مسائل إثبات وجود الصانع معتمدة بيا مسائل البرهان، لأن هاي موارد واعتقادات تطلب اليقين، وإحنا قلنا الخطيب ما يطلب مطالب يقينية، غرضه ماذا؟ يثبت مطالب إقناعية. فلذلك مسألة المبدأ والوجود والمعاد، إثبات وجود الصانع، إثبات وجود يوم الآخرة، هاي تحتاج اعتقاد، تحتاج يقين، هاي مو ضمن صناعة الخطابة، هاي ضمن صناعة البرهان، لأن البرهان هو يثبت هاي الأشياء بالموارد اليقينية. فإن استعمال الأسلوب الخطابي فيها معيب مستهجن، يعني إذا الخطيب جالس على المنبر ويسوي صغرى وكبرى ونتيجة الناس تعيب عليه هذا الشيء، يقول إحنا مو درس علمي، مو محاضرة علمية جاي تقرأ إن المقدمات الصغرى والكبرى، هذا معيب مستهجن يعني مذموم. إذا كان هذا أولا، خصوصا إذا كان المخاطب بها الخاصة، يعني إذا كان الجمهور اللي يحضر عند الخطيب هو صنف خاص من العلماء، العلماء هاي الأشياء عندهم ثابتة، ما يصح الخطيب يصعد يثبتها لهم اليمن بالخطابة مالته. الصنف المخاطب الخاص مثل العلماء أصحاب الفن والمعارف، فالمفروض حتى لو أراد الخطيب يتكلم عن وجود اليوم الآخر أو حاجته وضرورته، ما يتكلم به بالصناعة العلمية الإثباتية، يتكلم به بالأسلوب الإقناعي، يعني غير أسلوب منه البرهان، يعني مو قياس، يكون يتمثل بالأسلوب الإقناعي، فالمفروض استعماله بالأسلوب الإقناعي بالحجة والدليل والقياس. نعم، لهذا من باب الشاهد مثلا يذكر أنه أحد العلماء من مراجع الدين سوى مجلس، فجاء خطيب يلقي خطبة في مجلس هذا المرجع الديني، الخطيب يتكلم عن حرمة الخمر، الخمر حرام، الخمر حرام، واللي قاعدين من أمه مراجع، ما يصح هذا، نزلوه قالوا لعمي انزل بعد لا تخطب، انت قاعدين مراجع تقولون الخمر حرام، قبلوا ما يشربون خمر، هذا شنو وجه الشاهد به؟ هذا الخطيب ما استحسن استعمال الموضوع والمادة الصحيحة، لأن ذول صنف خاص، صنف علماء، هاي الأشياء عندهم ثابتة مسلمات، مو أنت تقنعهم على حرمة شرب الخمر. فكان المفروض ماذا؟ يتناول مواضيع أخرى. فالمصنف يذكر إذا كان استعمال الأسلوب الخطابي عند صنف خاص من المخاطبين هذا مستهجن مذموم معيب عليه أن يبين أمامهم، وإن جاز استعمال الأسلوب الجدلي لإلزام الخصم وإفحام أو لتعليم المبتدئين، نعم إحنا في بعض الموارد قد يحتاج الشخص يستعمل أسلوب جدلي، لأن الخصم المقابل إلى ما يرضى أو لا ما يقتنع، لإلزام الخصم وإفحامه يعني التغلب عليه، أو لتعليم المبتدئين طريقة المحاورة. كما إنه على العكس لا يحسن من الخطيب أن يستعمل البراهين العلمية، لأن قلنا الخطيب بالأسلوب الخطابي والعرض ماله هو مو درس علمي حتى يستعمل قياس ومقدمات وبراهين مثلا ويعرض نتائج وأدلة، ما يتناول المسائل الدقيقة، يستعمل براهين علمية ومسائل دقيقة لغرض الإقناع، وإنما قلنا يستعمل الأسلوب الإقناعي بالحجة والدليل اللي يقنع به الجمهور. نعم، هذا أولا. اثنين، أكو افتراق للخطاب عن الجدل في الغاية، الغاية قلنا الهدف المرسوم اللي يحاول كل منهما الوصول إليه، كيف يقطف ثمار الصناعة؟ فإن غاية الجدلي الغلبة، يريد يتغلب على خصمه وإلزامه بالحجة وإفحامه، قال فإن غاية الجدل الغلبة بإلزام الخصم، يعني إلزامه بالحجة وإفحامه والتغلب عليه، وإن لم تحصل له حالة الإقناع، يعني المجادل ما ناظر إنه خصم اقتنع أو ما اقتنع، غرضه ما هو؟ يغلبه، يلزمه بالحجة، اقتنع ولا ما اقتنع، بينما الخطيب قلنا غايته شنو؟ إقناع الجمهور، وغاية الخطيب الغلبة بالإقناع، إذن اثنينهم يشتركون بالغلبة، بس الجدل يغلب الخصم والخطيب يغلب بالإقناع، بس يختلفون من جهة أنه الجدل يغلب الخصم سواء اقتنع أو لم يقتنع، لكن الخطيب يريد يغلبه بالإقناع، خصوص الإقناع. ثالثا، من موارد الافتراق في المواد، المادة كما قلنا سابقا يعني نوع القضية المستعملة في عرض الأسلوب الخطابي أو الجدلي. فقد تقدم في الكلام عن العمود بيان الفرق فيها، إذ قلنا إن الخطابة تستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهرية. نعم، بالنسبة بالجدل قلنا لازم شيء يستعمل يا مشهورات حقيقية، أحسنت، حتى الخصم مالك ما يغلبك، ما يتوقف، ما يصح تستعمل مشهورات ظاهرية أو شبيهة بالظاهرية، لأن هاي قلنا بالتأمل والتعقيب والتأمل ماذا؟ تدحض، ترد، فأنت تخسر، هو الخصم مالك راح يغلبك. بينما بالخطابة بإمكانك تستعمل المشهورات الظاهرية، لأن أنت غرضك تقنع وكافي هذا. تستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهرية والشبيهة بالمشهورات إضافة للمشهورات الحقيقية. وفي الجدل لا تستعمل إلا الحقيقية، لأن بس تستعمل الظاهري أو الشبيه بالظاهري الخصم الآخر بالتعقيب والتأمل يوجد نقص فيها ويغلبك. وهناك فروق أخرى لا يهمنا التعرض لها، يعني هذا الذي ذكر المصنف ليس هو تمام الفروق اللي ذكروها المناطق، لكن المصنف ذكر الفروق الحقيقية الجوهرية. وهناك فروق أخرى يسموها المناطق ظاهرية عرضية هو لم يتناولها، والمصنف عبر قال لا يهمنا التعرض إليها، بس إحنا لا بأس نشير إلى بعضها. إنه أكو فروق بين الخطابة والجدل، إنه الكلام في الجدل لشخصين أو أكثر ويحصل على طريق السؤال والجواب ردا وبدلا، بينما الكلام بالخطابة هو علما لشخص واحد اللي هو منه الخطيب، بس الخطيب يتكلم والجمهور ما يتكلم ولا يرد عليه. هذا فرق، بس هذا الفرق مثل ما ترون أخوتي فرق عرضي جانبي. اثنين، المقدمات المستعملة في الجدل غالبا قلنا تكون بعيدة عن المطلوب، ويحاول الجدل يتدرج بيها إلى المطلوب. متذكرون قلنا المجادل لازم ما يدخل بالمباشر، قلنا وين يذهب؟ يذهب بالعرض، يروح بموارد يوهم المجادل الآخر أنه ما يريد مطلوب المباشر، وبعدين يرجع له بالعرض. هذا بالجدل، بالجدل، لأن المجادل يريد يستلم مقدمات من الخصم، بينما الخطابة ما يجوز في مقدماتها أن تبتعد عن المطلوب، لازم مباشرة وين تدخل بالمطلوب، لأن أنت غرضك الإقناع، بس تبتعد عن مطلوبك ما يحصل الإقناع من الاقتناع من الجمهور. هذا فرق ثاني. والفرق الثالث، دائما الجدل نظره يكون إلى المسائل الكلية، بينما الخطابة نظرها الأول تكون إلى المسائل الجزئية، يعني يريد يتكلم بواقعة، واقعة أو مشكلة موجودة بالمجتمع. هاي طبعا مسألة جزئية يتناولها الخطيب، يعرض مشاكلها، أسبابها، تأثيراتها، جوانبها، كيف نحلها، هاي مسألة جزئية. نعم، الآن وصل حديثنا إلى المبحث الثاني عشر في صناعة الخطابة، وهو أركان الخطابة. الأركان يعني الأسس والقوام اللي يتوقف عليه الخطابة. أركان الخطابة المقومة لها، المقوم للشيء يعني معناه أنه الشيء لا يوجد من دونه. الخطابة ما تنوجد من إلا بخلال وجود ثلاثة أعمدة أو أسس هي قوام لها، وهي الخطيب والخطاب والمخاطب. الثلاث، نعم، أركان الخطابة المقومة لها يعني لصناعة الخطابة، يعني اللي ما يمكن توجد صناعة خطابة من دونها. أولا القائل وهو الخطيب، نسمي صاحب القول. الخطيب صاحب القول هو اللي يتكلم، هو اللي يسعى بكل ما أوتي من مهارة وصنعة حتى يقنع المخاطبين بمبدأ أو فكر أو طرح أو نظر. نعم، ولهذا يستوجب من الخطيب يكون ماهر حتى يستطيع الوصول بهدفه. لابد يتناول أمور تعين مقوماته في ذلك. اثنين القول، القول وهو الخطاب، القول اللي يتخذ الخطيب وسيلة لتحصيل غرض اللي هو الإقناع، يعني الأسلوب الاستدلالي لعرض الخطيب، هذا نسميه الخطاب. ثالثا المستمع، المستمع منه؟ المخاطب اللي نوجه له الخطاب، اللي هو يتلقى القول في محضر وجود الخطيب وعلى ويستمع له. ثم المستمع، ثلاثة أشخاص على الأكثر، يعني الجدل يصير بين واحد أو اثنين، لكن الجمهور المستمع المخاطبين لابد عندما نقول عنه مخاطبين، مخاطبين جمع، وأقل الجمع إيش قد؟ ثلاث. نعم، فلهذا المستمع يكون ثلاثة أشخاص على الأكثر مخاطب، ومن ضمنهم قد يكون مخاطب يعني شخص يتلقى الخطاب والقول من الخطيب، وحاكم، سيأتينا أنه الحاكم يحكم على أسلوب الخطيب، ونظارة، نظارة مجموعة يستمعون يتفرجون، لو يقوون الخطيب لو يضعفوه، وقد يكون مخاطبا فقط. المخاطب وجود أمر ضروري في كل خطابة سواء كان منفردا أو مجتمعا، يعني الخطيب حتى لو كان يحضر واحد أو اثنين هذا كافي، نسميهم مخاطبين. أولا نتكلم عن المخاطب، وهو الموجه إليه الخطاب، يعني اللي موجه إليه قول الخطيب، وهو الجمهور أو من هو الخصم في المفاوضة والمحاورة. أحيانا الخطيب يصعد على المنبر يحضر عند جمهور يستمع له، وأحيانا الشخص يلقي خطاب اللي حاضرين أشخاص يريدون يتفاوضون معاه، وأحيانا أشخاص يريدون يحاوروه، لأن احنا قلنا ترى الخطابة ما مختصة بالجانب الديني، مرات سياسي اجتماعي اقتصادي، يعني أنت إذا تلقي كلمة أمام جماعة يريدون يتفاوضون يتحاورون معك هذا معناه أنه جاي تخطب أنت أمامهم. نعم، فيسعى الخطيب جاهدا حتى يقنع هؤلاء جميعا، لا سيما إذا كان حالة مفاوضة أو محاورة حيث يكون فيها المخاطب مسلح بمواد تحول دون إقناعه، يعني اللي يجون يحاوروك أو يفاوضوك ترى عندهم علم خلاف رأيك، مسلحين، فمو بالسهولة تقنعهم بما يريده أو يرمي إليه الخطيب. هذا بخلاف الجمهور، الجمهور قد يأتي ما عنده مبدأ أو فكر يناظرك أو يحاورك أو يفاوضك أو يختلف معك، أصلا هو جاي خالي الفكرة يريد ماذا يأخذ منك. الجمهور مرات يحضر عند الخطيب يقبل شيء يقول الخطيب، نعم يأخذ منه. ثانيا الحاكم، الحاكم هو الذي يحكم للخطيب أو عليه، يعني شخص يحكم أسلوب الخطيب هل هو جيد رديء مستوى متوسط ممتاز، يحكم للخطيب. مرة يحكم للخطيب إنه يعطي امتياز أسلوبه جيد، هذا المن، هذا حكم للخطيب. ومرة يحكم عليه، يعني يقول له أسلوبك رديء، طريقتك بالحجة الإقناعية غير مجدية، هذا يحكم عليه. أما لسلطة عامة له في الحكم شرعية أو مدنية، هسه هاي الحاكمية مين تأتي؟ يعني إحنا نقصد بالحاكم مين؟ يمكن الحاكم موجود من جهة الدولة، الدولة تعين حاكم تسمع خطابه، شرعية أو مدنية، أكو جهة مثلا دينية تعينة أو جهة مستقلة من مدنيين الناس هم يعينون أسلوب الخطيب، أو لسلطة خاصة برضا الطرفين. يعني إحنا كجمهور وكخطيب نرضى على مجموعة، على شخص أو مجموعة هم يحكمون أسلوب الخطيب، هاي يسموها جهة خاصة برضا الطرفين. الطرفين نقصد به منه الخطيب والجمهور أو المفاوضين المحاورين اللي حاضرين معه، إذ يحكمانه ويضعان ثقتهما به، يعني أسلوب التحكيم إنه ينظرون إنه أسلوبه قوي جيد رديء، ويضعان ثقتهما به. من هم الطرفين اللي يضعون ثقتهم بالحاكم؟ أحسنتم، الخطيب والمخاطب، وإن لم تكن له سلطة عامة. السلطة العامة قلنا مثل الشخص اللي من جهة دولة أو مؤسسة مثلا أو ما شابه ذلك. نعم، يبقى السؤال، إحنا شنو غرضنا نحضر حاكم بوجود الخطيب والمحاور أو المخاطب؟ إنما نلتجئ إلى الحاكم بين الخطيب وبين الجمهور في حالتين. الحالة الأولى إذا كان عندنا تشكيك بمقدرة الخطيب أو مهاراته، فكون يجي حاكم يحكم لنا إنه هذا الخطيب ماهر عنده صناعة، إذا عندنا تشكيك كون يكون حاكم يحكم ذلك. اثنين إذا الخطيب عنده مهارة وصنعة ومقدرة بس هو حاول يطمئن على أسلوبه ففضل وجود حاكم يحكم على خطابه، إذا أراد الخطيب أن يطمئن أكثر لمقدراته ومهاراته، لا بأس يستدعي حاكم يحكم على أسلوبه، هاي وظيفة وجود الحاكم. نعم. ثالثا النظارة. النظارة هم جماعة يأتون لاستماع خطاب الخطيب، لا لهدف الاقتناع بفكرة الخطيب أو لا، إنما غرضهم احتمال هم يكونون سابقا مقتنعين سلفا برأي أو فكر أو مبدأ، أو مقتنعين بفكر ومبدأ ورأي ناهض فكر الخطيب، بس هؤلاء الجماعة إنما يحضرون للاستماع، يسموهم النظارة، المستمعون المتفرجون، يستمعون ويتفرجون على أسلوب الخطيب الذي ليس له شأن. يعني شنو فائدة ذول اللي يستمعون النظارة؟ إلا تقوية الخطيب، إذا شافوه خطيب جيد ماهر أسلوب الخطاب بارع يأيدوه، أو توهينه يعني تضعيفه، إذا شافوه ضعيف المبدأ والفكر اللي طرحه غير سليم يوهنوه يضعفوه، مثلا أن يهتفوا له، إذا هو قوي يهتفوا له، أو يصفقوا باستحسان، مثلا من يذكر مبدأ ونظر ورأي جيد أو سليم يصفقوا له، لأن الفكرة اللي طرحها مثلا موافقة للحق للإنصاف للعدل فيها مطالبة للحقوق يصفقوا له للإعجاب. أحسنتم، مثل الناقد، شلون اللي ينقد أسلوبه؟ لو يضعف ولو يقوي أسلوب الناقد الأدبي اللي موجود من يعرض عليه الشعر أو ما شابه ذلك أو النص الأدبي، النقاد شنو وظيفتهم؟ يجدون مواضع القوة والجودة في الخطاب أو مواضع التضعيف والتهوين توهين. نعم. لهذا قال أن يهتفوا له، يهتفوا يعني ينادوا له بالكلام، أو يصفقوا باستحسان له ونحوه حسب ما هو عادة شعبهم في تأييد الخطاب. يعني بعض الشعوب تختلف، مثلا أكو بعض الشعوب يرفع القبعة إليه، هذا شنو؟ تحية وإعجاب إليه، فبعضهم يصفق، بعضهم مثلا يأيد بكلام، فيعمد المقتنعون إلى، طبعا الغرض من ذلك يشدون أزر الخطيب يقوونه حتى يزداد حماس واندفاع في طرح فكرة أو مبدأ وعرضها بكل ما أوتي من قوة ولسان وحسن بيان. ومثل أن يسكتوا في موضع التأييد والاستحسان، يعني إذا هم باقين ساكتين يعني الكلام اللي ذكر الخطيب شنو؟ مؤيد حسن. أو يظهروا توهين بهتاف، أما إذا تكلم كلام ضعيف بفكر ومبدأ غير سليم ماذا يفعلون؟ يهتفون يصحون لا 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 مثلا أو هذا يسموه توهين بهتاف ونحوه. وتلاحظون مثلا بالأمم الغربية مثلا الخطيب من يخطب يصحون يعني شنو هذا خطابك ما مقبول، أي أو بعضهم يرمي بالبيض أو يرمي مثلا، لم لاحظيها هاي موجودة خطاب، خصوصا خطاب السياسيين إذا هو كذاب ويوعد بوعود كاذبة ماذا يفعلون الجمهور؟ يرموه. هذا شنو دليل؟ يعني توهين إلى تضعيف. نعم. ونحو ذلك إذا أرادوا توهينه. طبعا الغرض من ذلك أنه هذول النظارة راح إذا يخالفون أسلوب الخطيب راح يشوشون عليه، فيذهب خصوصا اللي إذا كان الجمهور اللي حاضر عند الخطيب يختلف وياه بالمبدأ فيشوش عليه، يشوش عليه، في يذهب المخالفون للتشويش ويفرضون حالة من الإرباك عند الخطيب ويشوش ذهنه ويؤدي إلى إضعاف طرحه ومبدأه، فلهذا نرى الخطيب يتعثر ببيانه فلا يؤدي غرضه. نعم. والنظارة عادة مألوفة عند بعض الأمم الغربية في المحاكمات، ملاحظين أخوتي في حالة المحكمة يوجد قاضي ويوجد متهم ويوجد محامي ويوجد هيئة المحلفين أو يسموهم العدول والمعدلين، هذول اللي يحضرون هيئة العدول شنو وظيفتهم؟ يحكمون على أسلوب المحامي، لأن المحامي هم يقرأ خطاب الدفاع عن المتهم، إذا شافوا خطابه قوي وجيد وجاي يدافع عن المتهم يأيدوه، يسموه هيئة المحلفين أو العدول. القاضي ينظر لهم، إذا أيدوا المحامي القاضي يحكم عليه من؟ على رأيهم، إذا وهنوا وضعفوا وردوا خطابه القاضي عليه من يحكم؟ على رأي العدول البعد الدليل. فذول يشبهون النظارة مألوفة عند الدول الغربية، نعم، والنظارة عادة مألوفة عند بعض الأمم الغربية في المحاكمات، حيث يكون الخطيب أما مدعياً يريد إثبات دعواه أمام هيئة المحكمة، أو مدعياً عليه يريد يسعى إلى إقناع المحكمة والنظارة بما يريده. ولهم هذول الهيئة المحلفين العدول لهم تأثير على سير المحكمة، لأن إذا هم رضوا وافقوا وشجعوا القاضي يحكم على رأيهم، وإذا هم نددوا أو ضعفوا أو وهنوا القاضي هم يحكم على رأيهم. وربما يسمونهم العدول أو المعدلين، هذا سابقا كانت لهم هاي التسمية، هسه بالعصر الحديث يسموهم هيئة المحلفين، يعني يرجحون كفة المدعي تارة أو كفة المدعى عليه أخرى. وليس وجود الحاكم والنظارة بلازم في جميع أصناف الخطابة، يعني هو مو أمر ضروري لازم كل أنواع أو صنف من الخطابة لازم موجود عندنا حاكم ونظارة، يعني هو ليس مقوم لأصل الخطابة، إنما هو مقوم لنوع خاص منها، خصوصا الخطابات هاي اللي قلنا موجودة في مورد المحاكمات، هاي تحتاج نظارة وحاكم. بل في خصوص المشاجرات سيأتينا إن شاء الله، المشاجرات يعني موارد الخصومات ستأتينا بيانها، إنه الخطيب يذكر أمر موجود بالزمان السابق حتى يحكم عليه. نعم، في غير المشاجرات قد يوجد الحاكم والنظارة معا، وقد لا يوجدان معا، وقد يوجد أحدهما دون الآخر. الآن نتكلم أخوتي عن المبحث 13، أصناف المخاطبات. الغرض الأصلي لصاحب الصناعة الخطابية على الأغلب، على الأغلب يعني مو دائما، لأن أحيانا أكو أغراض أخرى، مثل الشخص الخطيب يريد يدافع عن رأي أو يريد يثير شعور العامة وغير ذلك. بس الأغلب شنو الغرض الأصلي اللي يطلبه صاحب الصناعة الخطابية؟ إثبات فضيلة شيء، مثلا يريد يتكلم عن الصدق من الفضائل، أو ما أو فضيلة الشيء ما، أو رذيلته، يريد يتكلم عن رذيلة الكذب، أو مثلا الأمانة كونها شيء له فضيلة، وعن الخيانة وما شابه ذلك. هذا الغرض الأول. اثنين، أو إثبات نفعه أو ضرره، مثلا يريد يتكلم الخطيب عن التكافل الاجتماعي، صلة الرحم إيش قد إلها المنافع وفوائد وثمار تمس غرض المجتمع، ويريد يتكلم عن أسلوب المقاطعة وعدم التكافل الاجتماعي أو قطيعة الرحم إيش قد إلها مضار ومساوئ ومفاسد على المجتمع. ولكن هاي استدراك في الموردين، لا لأي شيء إن كان، بل الشيء الذي له نفع أو ضرر لعموم بوجه من الوجوه. يعني الخطيب كون يتناول هذين الشيئين اللي بها نفع عام للمجتمع، أو يبين مضار ومفاسد ومساوئ الشيء اللي يرجع أيضا عليه من على العموم والصدق فأنت لكل المجتمع ومنفعته، والكذب هم لكل المجتمع، وهكذا الأمانة والخيانة، تكافل الاجتماعي وغيره، على نحو له دخالة في المخاطبين. يعني الخطيب من يذكر شيء مبدأ أو فكر أو نظر كون يمس حال المخاطبين، يعني يحاول يحل مشاكلهم، يزيد الوعي والبصيرة لديهم، وعلاقة بهم، يعني يكون إلى دخالة وعلاقة بهم، مو مثل الخطيب اللي يطرح مشكلة ما موجودة بمجتمعنا، موجودة بمجتمعات أخرى، هذا ما له علاقة بالمخاطب، ما له علاقة بالمخاطب وما له دخاله. فهذا ماخذي أخوتي لعلهم أنتم ماخذي بالبلاغة، يسموه حسب ما يقتضيه مقتضى الحال، يعني الخطيب المتكلم لازم يتكلم حسب ما يقتضيه الحال، انه حسب ما يقتضيه الحال، انه الخطيب الحكيم لازم يتناول بخطبته شيء يمس المخاطبين، لهم علاقه ودخاله به، يحدثهم بشيء لا يعنيهم، مثل شخص يتكلم عن حادثه زواج حصلت بالامم السابقه ما الها لا ربط ولا دخل ولا فائده في زماننا، هذا ما يصح. او شخص اخر يتكلم ويشرح عن صناعه اله من الالات ما موجودة في بلدنا وإحنا أصلاً ما شايفيها، هذا الأسلوب الخطابي غير مستحسن. نعم، وهذا الشيء اللي يريد يتكلم عنه الخطيب لا يخلو عن حالات الثلاث. أما يكون حاصل فعلا يعني الآن في وقتنا الحاضر واقع عند المجتمع، فالخطابة فيه تسمى منافرة. سيأتينا ليش يسموه منافرة؟ لأن الناس تتنافر به، تختلف به، بعضهم يقتنع بعضهم ما يقتنع به، فيسموه منافرة. اثنين، أن يكون يعني هذا الشيء اللي يريد يتكلم به الخطيب غير حاصل فعلا، يعني الآن في الوقت الحاضر ما واقع، لكنه حاصل في الماضي. مثل شخص يريد يتناول حادثة السقيفة بعد وفاة النبي، كيف اجتمعوا بعض المسلمين في السقيفة وصدروا أمور سياسية وحكمية. طبعا السقيفة وين وقعت؟ في الزمان الماضي. بس هو ليش يريد يربطها في الزمان الحالي؟ يريد يبين آثار تلك الواقعة على زماننا. مثلا بسببها وجد اختلاف، صرنا مذاهب، صرنا فرق، مثلا. فالخطابة هذا فيه تسمى مشاجرات، تسمى ماذا؟ مشاجرات، يعني خصوميات، لأن ترى هذا المبدأ يتخاصمون به الناس. البعض يرى أن السقيفة ما إلها مضار سلبية، والبعض الآخر يرى إلها مضار سلبية. ثالثا، قد يكون هذا غير حاصل فعلا أيضا لكن يحصل بالمستقبل، فالخطابة فيه تسمى مشاورة. مثل الخطيب اللي يتناول وقوع اعتداء على البلد مستقبلا. الآن فعلا البلد مالنا ما متعرض للعدوان، بس مستقبل أكو أعداء يهددون، إذا وقع العدوان علينا شنو مضارة على البلد؟ هذا شيء يسموه مشاورة، يشاورهم بالرأي بالمستقبل من يقع هكذا فعل ويحصل عندنا، شلون نواجهه، شلون نحل مشاكله. نعم، وهي أهم الأصناف، وهي أهم الأصناف. الآن نتكلم بالتفصيل، ما معنى المنافرات؟ قال المنافرات المتعلقة بالحاصل فعلا، يعني الآن في وقتنا الحاضر واقع. فإن قرر الخطيب فضيلته، يعني حاول يقنع الجمهور أنه هذا الشيء الحاصل عندنا بفضيلة، فضيلة الشيء أو الفعل أو نفعه، إذا كان الخطيب مدرك لقضية أو متفق على شيء أو فعل، راح ينهمك بخطابة يبينه ويطرح الآراء ويحسن الأمور اللي تحسن به لذلك الشيء أمام الجمهور ويقر به حتى يحاول يقنعهم به. كذلك إذا كان الأمر الشيء مضر وواقع في زماننا، هم يحاول ماذا؟ يبين مضاره مفاسده. إذا كان الشيء إلى فضيلة وكذلك الفعل إلى نفع، هذا شيء يسمى من قبل الخطيب عندما يذكره ويثني عليه مدحا، لأن الخطيب راح يأخذ على عاتقه مهمة إبراز هذا الشيء أو الفعل كفضيلة ويمدحه ويقول أبقوا عليه، أنتم متكاتفين بيناتكم صلة رحم، أحد ضعيفكم قويكم يساعد ضعيفكم، غنيكم يحسن على فقيركم، يمدح هاي الأشياء بيهم أبقوها، هذا مدح لهم. وإذا قرر ضده، يعني أكو شيء واقع فعلا الآن عند الجمهور المخاطبين يريد ذمه، يبين مفاسده مضاره، يريد نقصه، هذا شيء يسمى ذما، لأن الخطيب ماذا؟ راح يستعرض مساوئ ومضار ونواقص هذا الفعل أو الشيء، فهذا يسمى بمعنى الذم. اثنين، المشاجرات. المشاجرات هي عملية استدعاء لأمر قد وقع حصل في الماضي، بس يحاول الخطيب يحاكمه ويحكم عليه، يحكم عليه من خلال الشواهد القرائن، أما يثبت إلى يعطي عليه حكم إيجابي أو يعطي عليه حكم سلبي، فتسمى الخصوميات. الخصوميات أيضا وهي المتعلقة بالحاصل سابقا، يعني وقع بالزمان الماضي. هسه لعل سائل يسأل يقول هذا هو واقع بالزمان الماضي، الخطيب ليش يعرضه ويطرحه في زماننا الحاضر؟ ها، لأن يريد يبين أنه إلى مضار استمدت من ذاك الزمان إلى زماننا، أو إلى منافع وفوائد من ذاك الزمان إلى زماننا، فيبين الخطيب من خلال إثارة هذا الشيء اللي وقع في الزمان الماضي السابق أن الآثار مبتدة إلى زمان الخطيب، فيستدعي محاكمتها لأجل إرجاعه أو إقامة الحكم عليه. نعم، ولا بد أن تكون الخطابة لأجل تقرير وصول فائدته ونفعه. أو ما فيه، يعني ما فيه يعني تقرير ما فيه من عدل وإنصاف. مثل يريد يتكلم عن واقعة غدير خم، وكيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رادي يعين إمام وخليفة للمسلمين حتى يسد النقص والاختلاف فيهم. يقول هاي واقعة الغدير وقعت بالزمان الماضي، بس فائدتها ماذا؟ سد حاجة المسلمين وإرجاع المسلمين بمصالحهم إلى الإمام. نعم، فيتكلم عن تلك الواقعة وآثارها، أو يتكلم عن واقعة السقيفة كمثال وآثارها إلى زماننا، إنه خلتنا فرق ومذاهب واختلفنا ببعضنا. وإنصاف إن كان نافعاً، هذا لو كان وفق الخطيب من خلال طبعاً يكون يعرض شواهد وقرائن تفيد أهلي، تفيد إثبات ذلك إنه هذا الشيء بمنافع من خلال الشيء الحاصل سابقاً فيقنع به الجمهور. بس على نحو طبعاً يكون عرضه على وجه العموم وإلى دخاله بالمخاطبين وعلاقة بهم، ولأجل تقرير وصول ضرره وما فيه من ظلم وعدوان. يعني كيف أيضا كيف هذا الظلم والعدوان ألحق بالجميع على وجه العموم؟ فمن الجهة الأولى، الجهة الأولى شو يقصد المصنف؟ وصول الفائدة والنفع. تسمى الخطابة شكرا، إذا يريد يبين شيء وقع بالزمان الماضي وبي فوائد ومنافع ومصالح لوقتنا الحاضر، هذا يسمى خطاب شكرا. أما أصالة عن نفسه كما لو كانت الفائدة والمنفعة وصلت لنفس الخطيب، أو نيابة عن غيره كما إذا كانت المنفعة وصلت لغير الخطيب لكن الخطيب يهم أمره، أو كون من أقاربه من جمهوره من جيرانه فيريد يذكر هذا الشيء. وإنما سميت كذلك، ليش سميناها شكرا؟ لأن تقرير الخطيب يكون اعترافا منه للمخاطبين بفضيلة ذلك الشيء، هو بيبين فضائله ومصالحه ومنافعه، يعني جاي يشكر فيه، فلا يقع فيه نزاع منهم. ومن الجهة الثانية، جهة ثانية شو يقصد المصنف؟ يعني تقرير وصول ضرر هذا الشيء وما فيه من ظلم وعدوان. تسمى الخطابة شكاية، يعني يشكو من هذا الأمر. الشكاية هي الإخبار عن سوء الشيء وضرر الفعل، يشكو منه، يقول هاي السقيفة احنا نشكو منها سببت لنا مضار. نعم. أما عن نفسه، هو مر الضرر يحصل لنفس الخطيب كما لو كان المتضرر هو الخطيب، أو عن غيره إذا كان المتضرر غيره ممن يهمه أمره. والمدافع يسمى معتذرا، إذا شخص رادي يدافع عن هذا الشيء يسمى دفاعه اعتذارا، يعني يسموه معتذرا. والمعترف به يسمى نادما، يعني أو مرات يسموه مستغفرا، يعني هذا اعترافه يسمى ندما أو استغفارا من الجمهور المخاطبين. منهم من يقر بما يقره وبما يقرره الخطيب من ضرر واصل فيكون نادما. بعض الجمهور يقولون نعم إحنا هذا الشيء اللي وقع متضررين منه، فيسمى ويعترف بالضرر، هذا يسمى نادما. ثالثا وأخيرا المشاورات المتعلقة بما يقع في المستقبل، يعني الشيء ما إلى وجود الآن بالفعل لكن لو وجد في المستقبل لترتب عليه كذا وكذا. مثل ما ذكرنا يا مثال، لو وقع عدوان على البلد تعرفون ماذا يحصل بالبلد؟ راح يشتت مصالحه، تفسد خيراته، تنهب شعبه، يسلب وهكذا. ولا محال إن الخطاب حينئذ لا تكون من جهة وجوده أو عدمه، يعني الخطيب ما جاي يقول إنه وقع عدوان أو ما يقع، يريد يتكلم أنه لو وقع في المستقبل ماذا يحصل. نعم، فإن هذا ليس شأن هذه الصناعة، يعني صناعة الخطابة ما تثبت وقوع الأشياء وعدمها، إنما تتكلم عن منافع ومضار الأشياء أو مصالحها أو مفاسدها. وذلك لأنه لو فرضناه في المستقبل ما هو كذلك بالمستقبل مفروغ من عدمه، يعني الآن فعلا هو مو واقع بس بالمستقبل قد يقع وقد لا يقع. فلهذا الخطيب ما يتكلم عن إمكان وجوده أو عن وقوعه فيما لو كان هو ممكن الوجود ذاتا أو ووقوعا، لأن هذا البحث ما يتناول صناعة الخطابة. نعم، لأن مسألة الوجود والعدم هذه تناولها يا صناعة البرهان. نعم، بل لابد أن تكون من جهة ما فيه من نفع وفائدة، فينبغي أن يفعل. يعني يقول شنو الفوائد والمنافع والمصالح فيه، فتكون الخطابة فيه ترغيبا، يرغب القوم والجمهور على أن يكون مستعدين لمواجهة العدوان. هذا شنو نسميه؟ ترغيب، وتشويقا وإذنا في فعله، أو من جهة ما فيه من ضرر وخسارة فينبغي أن لا يفعل، لا تفعله بالمستقبل لين بمضار، فتكون الخطابة فيه تحذيرا، يحذرهم من وقوع أو فعله، أو تخويفا، يخوفهم من مفازده ومنعا من فعله. نعم، أما كلام المصنف في الأنواع الثلاث إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، أحسن الله إليكم أخوتي. إن شاء الله هاي أخوتي.